أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء عليه الصلاة والسلام: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات عن وضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين، كل إنسان له ميزانه يوزن عليه عمله يوم القيامة. وجمع هنا وذكر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء عليه الصلاة والسلام: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. يخبرنا الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات عن وضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين، كل إنسان له ميزانه يوزن عليه عمله يوم القيامة. وجمع هنا وذكر الموازين القسط أي الموازين العادلة. وذكرنا بالأمس أن القسط وصف للموازين، ووصفت بالمصدر، فإذا وصف بالمصدر فالمصدر لا يسنى ولا يجمع، فقال الميزان القسط والميل قيامة. الموازين، كل إنسان له ميزانه يوزن عليه عمله يوم القيامة. وجمع هنا وذكر الموازين القسط أي الموازين العادلة. وذكرنا بالأمس أن القسط وصف للموازين، ووصفت بالمصدر، فإذا وصف بالمصدر فالمصدر لا يسنى ولا يجمع، فقال الميزان القسط والميزانان القسط والموازين القسط، يعني الموازين العادلة يوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا، ونكر هنا، والمقصد منه أنه ولو أقل الأشياء لا تظلم نفس من أعمالها ولو شيئا يسيرا. لا تظلم نفس شيئا، حتى وإن كان هذا الشيء مثقال حبة من خردل، أو إن وجد مثقال حبة من خردل يوم القيامة لإنسان. والخردل أصغر الحبوب على الإطلاق، أصغر الحبوب على الإطلاق. قال: إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، جئنا بها يوم القيامة، إذا كانت حسنة أو كانت سيئة، وكفى بنا حاسبين، نحسب عليكم ما تفعلونه ونحاسبكم به يوم القيامة. وجاء في حديث رواه أحمد والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني أو يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ يعني رجل عنده مماليك، عنده عبيد، هؤلاء العبيد فيهم الشرور، كذابين يكذبون على رجل ويخونون ويعصون صاحبهم وسيدهم، وهو يرد ذلك بأن يشتمهم وأن يضربهم، فكيف أمره معهم يوم القيامة؟ الرجل خايف من الحساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم. يعني يوم القيامة حيتحسب قد إيه قدر الخيانة بتاعتهم والكذب بتاعهم والعصيان بتاعهم، وقد إيه أنت ضربتهم وشتمتهم، ويقتص لبعضكم من بعض. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو ذكر في باقي الحديث: فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. يبقى الإنسان الذي يملك مملوكه ما هوش مصرح له إنه ملكه خلاص اعمل فيه اللي انت عايزه، لا، ده في حساب يوم القيامة انت عملت ايه في هذا الإنسان، فبقدر ما صنعت في هذا المملوك الذي تملكه. وكذلك الحيوان الذي تملكه، إنسان يملك حيوان وينزل فيه يضرب فيه بقسوة وشراسة، فيوم القيامة الله عز وجل يأخذ من هذا الإنسان ويحاسب هذا الإنسان على ما صنع بالحيوان. بل الحيوان بعضه مع بعض الله عز وجل يقتص لبعضهم من بعض، للجماء من ذات القرن، النعجة أو المعزة اللي فيها قرون تنطح، معزة ما فيش فيها قرون يقتص لهذه من تلك يوم القيامة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ذلك تنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، يعني الرجل يبكي على حاله إن يوم القيامة هيعمل إيه مع هؤلاء المماليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة هيعمل إيه مع هؤلاء المماليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله؟ أما تقرأ، يعني أنت ما قرأتش قبل كده القرآن وما قرأتش هذه الآية: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أفضل حاجة أن أنا أفارق هؤلاء. قال: أشهدك أنهم أحرار كلهم، أنهم أحرار، تخلص منهم بهذه الصورة، حررهم لله عز وجل. كان ممكن يبيعهم، كان ممكن ويأخذ ثمنهم، ولكن الرجل استحضار الموقف العظيم بين يدي الله عز وجل، واستحضار الأمر: أنا ضربتهم كتير وشتمتهم كتير، يا ترى الشتم والضرب بتاعي أكتر ولا اللي هم فعلوا فيها أكتر؟ مش عارف، يبقى أحررهم أخلص من ذنبهم بالكلية. فهنا الإنسان الذي ينظر في الغد وما يكون من حساب يوم القيامة، يقوم يحاسب نفسه على كل عمل يعمله، موازين قسط ليوم القيامة، موازين عدل يوم القيامة. مفيش رشوة يوم القيامة لصاحب الميزان عشان يتقلك ميزانك، مفيش إنسان حيجامل يجامل بشيء، مفيش. هو عملك إذا كان عملا صالحا نجوت، إذا كان عملا سيئا هلك. فالإنسان ينظر في أعماله وفي حسابه يوم القيامة. كم من إنسان يضحك ويلعب ويلهو وينسى الموقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. لما يسألوا عن مثقال الذرة، ذرة دي حيجيبها منين؟ مثقال ذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الإنسان ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفة. يا ترى قد إيه الكلمات اللي بنقولها لا نلقي لها بالا، وتكون الكلمة تغضب الله سبحانه تبارك وتعالى. يمكن الإنسان يهزر بكلمة يفتكر إنها حاجة سهلة ليقولها. شوفوا السيدة عائشة لما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية، تشاور له بإيدها كده بس إنها قصيرة. السيدة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، السيدة عائشة أم المؤمنين تقول ذلك على صفية، تقول: حسبك من صفية، بس أشارت بإيدها إنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني كلمة في غاية النتانة والقذارة، ما قالتش، هي شاورت بيتها، شاورت بيتها. فهذه الكلمة بنتنها لو مزجت بماء البحر الذي هو الطهور ماءه الحل ميتته لمزجته، لخلطت ماء البحر وأفسدت ماء البحر. لو أن الإنسان يطلع على الغيب يرى هول ما يقوله وما يقع فيه من أثام وشرور. فليحاسب الإنسان نفسه على ما يقول وعلى ما يظن وعلى ما ينوي وعلى ما يفعل. نضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها أحضرناها يوم القيامة وكفى بنا حاسبين، كفى بنا حاسبين. الإنسان يوم القيامة لما يعترض على ربه سبحانه، المنافق يعترض ويقول: لا أقبل شهيدا علي إلا من نفسي، أنا لا أشهد على نفسي. فينطقه ربه سبحانه تبارك وتعالى، تنطق أعضاؤه بما كان يصنع في الدنيا، تنطق اليدان، تنطق الرجلان، تنطق حواس الإنسان فإذا به يدعو على نفسه وعلى أعضائه يقول سحقا لكن، فعنكن كنت أناضل، كنت أكافع، كنت أدافع عنكن، سحقا لكن. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون عليهما علي نبينا الصلاة والسلام. شوف ذكر موسى تكرر في القرآن كثيرا، لكن هنا النبي والرسول الذي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه موسى، وبينه وبينه أنبياء كثيرون، ولكن منهم من قص الله عز وجل علينا كالمسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام، ومنهم من لم يذكره الله عز وجل لنا. فبين موسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم أنبياء كثيرون، لأن بنو إسرائيل كان طبيعتهم لا ينقادون لأحد إلا أن يكون فيهم نبي من عند الله عز وجل يوجههم ويهديهم، زي الخراف الضالة محتاجين لراعي على طول. ولذلك لما جاء المسيح عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، هؤلاء الخرفان الضالة، فكان إليهم خاصة المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان لكل الأمم، لكل الناس، للإنس والجن صلوات الله وسلامه عليه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. موسى تكرر ذكره باعتباره صاحب شريعة، والقرآن شريعة عظيمة، أعظم شرائع رب العالمين وأعظم كتب رب العالمين، وهو المهيمن على ما قبله، الشاهد على ما قبله، الناسخ لكل ما قبله، القرآن العظيم. فأوتي موسى الكتاب، أوتي التوراة، فكانت أعظم الكتب في حينها. ثم بعد ذلك ظل من بعده من أنبياء بني إسرائيل يحكمون بها حتى بعث المسيح عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فنسخ الله عز وجل بشرعه شيئا منه وليس جميعها، فأحل أشياء كانت حرمت عليهم، وجاءهم بأشياء من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، وجاء بالإنجيل كتاب مواعظ يعظ الخلق به. فالكتاب الذي يشبه القرآن ككتاب تشريع كان التوراة، التوراة كتاب تشريع. لذلك كثيرا ما يذكر موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام كقدوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان صاحب شريعة زي ما أنت صاحب شريعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فضل على الرسل، وهذا القرآن مهيمن على كل الكتب السابقة. موسى ذكر في القرآن أكثر حوالي 130 مرة، يذكر موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام في مواضع، هنا لأنه من أولي العزم من الرسل ولصبره على بني إسرائيل يدعوهم إلى الله عز وجل، وصبر عليهم كثيرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به، فإذا أوذي يقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر على نبينا عليه الصلاة والسلام. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. موسى وهارون، وعرفنا أن التوراة نزلت على موسى، وهارون أمر بأن يحكم بها وكان نبيا مع موسى، موسى رسول عليه الصلاة والسلام. والفرق بين النبي والرسول، النبي منبأ يوحى إليه من عند الله عز وجل، مكلم بالوحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى، مأمور بالتوحيد وأن يبلغ ذلك وأن ينصح الخلق، ولكن ليست معه رسالة خاصة يدعو الناس إليها. فموسى صاحب رسالة وهي التوراة، هارون يحكم بها بالتوراة التي نزلت على موسى، يبقى هو ليس صاحب رسالة ولكنه نبي من عند الله، صاحب وحي يوحى إليه من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومعين لموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان، الفرقان قالوا معناه التوراة، يعني التوراة لأنها يفرق الله عز وجل بها بين الحق والباطل، فهنا التوراة كتاب التشريع من عند رب العالمين يبين لهم هذا حلال وهذا حرام، هذا خطأ وهذا صواب، هذا يفعل وهذا يترك. وقيل بل آتيناه الفرقان بمعنى نصرناه، نصرناه على فرعون وجنوده، قالوا لأن الله عز وجل ذكر بعد ذلك وضياء وذكرا للمتقين، قالوا فآتيناه النصر وآتيناه الكتاب من عند رب العالمين. فعلى القول الأول يكون الفرقان هو نفسه الضياء وهو نفسه الذكر من عند رب العالمين، يعني التوراة هي فارقة بين الحق والباطل، وهي ضياء من عند رب العالمين، وهي ذكر من عنده سبحانه. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، وضياء وذكرا تذكرة للمتقين. شوف هنا وصفها بأنها ضياء، وصفها بأن ضياء، والضياء فيه نور ولكن فيه إحراق، فيه شدة، كأن كان عليهم آثار، كان عليهم آثار بتعنتهم. والقرآن وصفه الله عز وجل بأنه نور من عنده سبحانه تبارك وتعالى. فالقرآن وضع عنا هذه الآثار ورفع عنا الحرج وما دع علينا في الدين من حرج، لكن في شرع بني إسرائيل كان عليهم آثار وعليهم أغلال، حتى إن الرجل إذا بال وسقطت قطرة من وله على ثيابه ما ينفعوش من يغسلها، كان يؤمر بقرضها بالمقيل الآثار ورفع عنا الحرج وما دع علينا في الدين من حرج، لكن في شرع بني إسرائيل كان عليهم آثار وعليهم أغلال، حتى إن الرجل إذا بال وسقطت قطرة من وله على ثيابه ما ينفعوش من يغسلها، كان يؤمر بقرضها بالمقاريط يقصها بالمقص. فلما جاء واحد من بني إسرائيل ونهاهم عن ذلك، لا ما تقصهاش بالمقص كفاية تغسلوها، عذب ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في نار جهنم وهو يعذب في النار لأنه نهى بني إسرائيل عن شرع ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. فكان عليهم آثار وأغلال وضعها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى عليهم ورفعها عنا، ما فيش علينا. قال وضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فما كان على الأمم السابقة من آثار وقيود وأغلال هذا كله مرفوع عنا وموضوع عنا، ليس في شريعتنا ذلك. فشريعتنا نور من رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال وضياء وذكرا للمتقين، يعني الذي يتذكر بأحكام رب العالمين التقي، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. هؤلاء الذين تنفعهم الذكرى، وربنا قال لنا في القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى الذكرى مش تنفع أي حد، ولكن الإنسان المؤمن، وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. يتذكر بمواعظ الله عز وجل الإنسان التقي الذي يخاف من الله، ويجتنب التذكرة ويجتنب الموعظة ولا ينتفع بها الإنسان الشقي الذي يصل النار الكبرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر إن نفعت الذكرى. هنا يخبرنا سبحانه عن هؤلاء المتقين الذين ينتفعون بالتذكرة، هم الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم بالغيب، يذكرون بالله عز وجل فيخافون منه سبحانه تبارك وتعالى، يذكرون بالساعة فيشفقون فيذكرون الله عز وجل، وهم في غيب غائبين عن الناس فلا ينتهكون محارم الله سبحانه تبارك وتعالى. الله غيب سبحانه تبارك وتعالى، فلم نرى ربنا سبحانه. فهؤلاء المتقون يخشون ربهم وهم لم يروا الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك إذا كانوا غائبين عن الناس لا أحد يراهم، ما يستحلوش إن هم يقعون في المعاصي، ولكن يخافون أن ينتهكوا حدود الله وحرمات الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى وهم مشاهدون لا يعصون الله، وهم غائبون عن الناس لا يعصون الله سبحانه، يخافون الله والله غيب لم يروه، ولكن عرفوا من آياته صفاته سبحانه تبارك وتعالى فخافوا من الله، يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وهم من يوم القيامة خائفون وجلون، إذا ذكروا بالساعة يبكون ويدعون ربهم سبحانه أن ينجيهم من هول الموقف يوم القيامة. قال وهذا ذكر مبارك، وهذا القرآن العظيم، يعني زي ما ذكرنا لك التوراة كانت فرقانا بين الحق والباطل، كذلك هذا القرآن فرقان من رب العالمين يفرق به بين الحق والباطل، وهو الذكر المبارك. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، ما جاش من عندك ولا تكلمت أنت به من عند نفسك، ولكن نزل من عند رب العالمين من السماء. هذا ذكر مبارك أي فيه الخير وفيه البركة وفيه الثبوت أنه ثابت لا يزول أبدا. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. أفأنتم يا معشر العرب، يا معشر من جاءكم هذا القرآن، أفأنتم له منكرون؟ أتنكرون هذا القرآن العظيم وقد تحداكم ربنا سبحانه بما فيه فلم تقدروا على سورة من مثله؟ أفأنتم له منكرون وهو معجز لكم لا تقدرون على الإتيان بمثله؟ ثم شرع يذكر لنا من قصص الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده، هنا ذكر قبل ذلك موسى وذكر هارون، وقلنا أن في هذه السورة الكريمة ذكر الله عز وجل 16 نبي، 16 نبيا ذكرهم بأسمائهم فيها، وذكر السيدة مريم أيضا فيها، فهنا يبقى العدد 17، 16 نبي والسيدة مريم، والراجح أنها ليست نبية، وإن كان ربنا أوحى إليها وألهمها ولكنها ليست نبية، إنما هي صديقة عليه السلام. في سورة الأنعام قلنا ذكر الله عز وجل 17 نبي، 17 نبي في سورة الأنعام، لما ذكر إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، أن ربنا أوحى إليها وألهمها ولكنها ليست نبية، إنما هي صديقة عليه السلام. في سورة الأنعام قلنا ذكر الله عز وجل 17 نبي، 17 نبي في سورة الأنعام، لما ذكر إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، فذكر 17 نبي بإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. هنا ده ثالث واحد يذكر في هذه السورة، سيدنا إبراهيم، واسمه إبراهيم بمعنى الأب الرحيم، أب رحيم، إبراهيم بلغتهم معناها الأب الرحيم عليه الصلاة والسلام، وكان يلقب بأبي الضيفان، بأبي الضيفان، أبو الضيوف، كان إذا جاءه ضيف يكرم أضيافه كرما عظيما واسعا صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. ولقد أتينا إبراهيم رشده، والرشد الصلاح وحسن التصرف، فإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام آتاه الله عز وجل رشده من قبل موسى وهارون، وإن كان ذكر الله عز وجل موسى وهارون فقدم في الذكر، ولكن إبراهيم من قبلهما، فهو أبوهما على نبينا عليه الصلاة والسلام، آتاه الله عز وجل الرشد، قيل بمعنى النبوة، وقيل بمعنى الصلاح، أن أصلحناه قبل أن يكون نبيا عليه الصلاة والسلام، فكان يجادل ويناظر الناس في عباداتهم لغير الله سبحانه، ثم أكرمناه بالنبوة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، كنا عالمين أنه أهل لذلك، أنه مستحق لهذا الصلاح الذي جعلناه فيه، وصالح للنبوة وصالح للرشد عليه الصلاة والسلام. إذ قال لأبيه، والمعنى أذكر حين قال لأبيه ذلك ولقومه، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. أبوه كان صانع التماثيل لقومه. شوفوا هنا الفتن اللي كان فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان في محن عظيمة، ابتلي في كل من حوله عليه الصلاة والسلام، في نفسه، في أبيه، في ابنه، في زوجه، في القوم الذين هم معهم، يهاجر إلى قوم آخرين يبتلى فيهم بلاء عظيم، كل بلاء في ذات الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولذلك ربنا رفعه درجة عظيمة جدا صلوات الله وسلامه عليه، وقربه وجعله خليلا لله، والخليل الحبيب القريب أقرب الأحبة، هذا الخليل، فجعله الله عز وجل له خليلا، واتخذ محمدا خليلا، وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال سبحانه إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل. أبوه ربنا ذكر في سورة الأنعام، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هذا اسمه أو لقبه آزر، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام نظر قومه، كان أبوه وقومه في العراق، وبعد ذلك هاجر إلى الشام، أهل العراق كانوا عباد أوثان يعبدون تماثيل من دون الله عز وجل، أهل الشام كانوا عباد الكواكب يعبدونها من دون الله، فإبراهيم ناظر دول وناظر دول، في بلده اللي تولد فيه كله كفار، يهاجر لبلد فيه يظن أنه يدعو إلى الله عز وجل فيه يجدهم عبادا للكواكب وللنجوم. فكان إبراهيم في كل موطن يصبر صبرا عظيما، صبر مع أبيه فناظره وجادله ودعاه إلى ربه سبحانه، وفي النهاية أبوه قال له اهجرني ملية، اهجرني ملية، لئن لم تنتهي يا إبراهيم، إن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ملية. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فناظر أباه باللطف، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءه العلم من رب العالمين سبحانه، جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فدعا كل دعوة يا أبت تحننا وتقربا مع أبيه وتلطفا معه لعل الأب يستجيب. فما كان من الأب إلا أن نهره. الأب صانع للتماثيل هيستجيب لإيه؟ ده هو اللي بيصنع لهم التماثيل. فعلى ذلك إبراهيم دعاه لما ملأش فايدة قال سلام عليك سلام متاركة. طيب أنا في حالي وأنت في حالك ولكن لن أتركك من دعوة أدعو ربي سبحانه وتبارك وتعالى لعله يستجيب لي إنه كان بحفية مكرما لي فلعله يستجيب لي فيه. دعا قومه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى فقال هنا سبحانه إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. والتمثال اسم موضوع لما مثل معروف التمثال اللي بيصنعه الإنسان على هيئة على مثال شيء فهذا تمثال أنه مصنوع مشبها بخلق الله أو بخلق من خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقال مثلت الشيء بمعنى أني مثلت بشيء آخر جعلته مثله جعلته مثله. فالتمثال موضوع لهذا المعنى. فهم يصنعون التماثيل ويعبدونها من دون الله سبحانه على هيئة هذه التماثيل على هيئة أشخاص. قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي ملازمون لعبادتها مستديمون عليها مقيمون عليها. قال وجدنا آباءنا لها عابدين. الإنسان اللي ما عندوش حجة يقوم يقول أبويا كان بيعمل كده. وجدنا آباءنا لها عابدين زي آباءنا إحنا بنعمل وكأنهم يظنون أن الآباء أفضل طالما الآباء أفضل يبقى اللي بيعمله الآباء نعمله من غير تفكير. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين يعني لا أنتم على هدى ولا آباؤكم على هدى الكل في ضلال مبين الكل في خسران بين واضح. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين اللي بتقوله ده كلام جد ولا بتهزر معنا وبتلعب أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين اللي بتقوله ده كلام جد ولا بتهزر معنا وبتلعب أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. ربكم الحقيقي ربكم المستحق للعبادة الذي خلق السماوات والأرض. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن أوجدهن على غير مثال سابق وابتدأ خلقهن ولم يكن قبل ذلك. فطر الشيء ابتدأ خلقه فالله عز وجل خلق السماوات والأرض ما كانوش موجود قبل ذلك ولكن الله عز وجل بدأ خلقهن سبحانه تبارك وتعالى الذي فطرهن خلق وأبدع وأنا على ذلك من الشاهدين. أنا أشهد بقدرة الله سبحانه وأنه رب السماوات والأرض وأنه الذي يستحق أن يعبد وحده. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. يعني لم يكتفي بالإنكار بلسانه ولكن كمان حينكر بيده ويقسم تالله القسم تقسم تاء القسم أو باء القسم أو واو القسم. إنما التاء تختص بالله عز وجل وحده فقط ما فيش أي قسم بالتاء يكون لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى فهي مختصة به وحده لا شريك له. تختص القسم بالله وحده تقول تالله وما ينفعش تقول تالي فلان مثلا ما يجيش لكن الله عز وجل وحده الذي يختص بهذا القسم تالله. والواو وكذا لكل شيء مظهر ظاهر والشيء المضمر يكون بكذا يقسم بكذا والمظهر أيضا فيه يقسم به. يقول أقسمت به وأقسمت بالله سبحانه وتبارك وتعالى لكن عشان تحط الواو في القسم ما تقولش تقول والله وكذا فيقسم بالشيء الظاهر لكن الباء ينفع فيها يقسم بظاهر ويقسم بضمير أيضا. قال هنا الله سبحانه على لسان إبراهيم وتالله لأكيدن يعني لأمكرن وأصنع بهم شيئا حتى أريكم هؤلاء لا ينفع أن يعبدوا. لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. حيولوا فين؟ هيروحوا العيد بتاعهم في يوم عيد لهم يذهبون لعيدهم، وإبراهيم يتوجه للأصنام ليكيد لها، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون. قالوا كان لهم عيد في كل سنة، يخرجون في هذا العيد يلعبون، يخرجون للطرقات، يخرجون برا المدينة للعب والمرح، ويرجعون بعد ذلك إلى أصنامهم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام انتظر ذلك وقال: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، تخرجوا للعيد بتاعكم وأنا أتوجه لأصنامكم تشوف. وكأنهم أرادوا من إبراهيم أن يخرج معهم إلى عيدهم، يمكن ربنا يهديه على حسب ما يظنون ويزعمون، فاخرج معنا يا إبراهيم. فلما وجد أنهم ما بيشددوا في خروجه فقال: إني سقيم، قال: إني سقيم، أنا مريض، مش هقدر أخرج معكم. فذهبوا هم وتركوا إبراهيم، فتوجه إلى أصنامهم فجعلهم جذاذا، جذاذا قطعة يعني كسر منهم، فكسرهم، قال جذاذا، ولقراءة الجمهور وقراءة الكسائي جذاذا، فجعلهم جذاذا بمعنى كسرا وحطاما، إلا كبيرا لهم. وكانوا مرتبين الأصنام، الصنم الكبير في مكان، وبعض الأصغر الأصغر الأصغر، وخرجوا وجابوا أطعمتهم إلى هذه الأصنام، حطوا الطعام عشان الأصنام تديهم البركة بزعمهم على ما يروح يلعبوا في العيد ويرجعوا يأكلوا الطعام اللي فيه البركة. فذكر الطبري وابن أبي حاتم عن السدي قال: رجع إبراهيم عليه السلام إلى آلهتهم فإذا هي في بهو عظيم، حطينها في مكان فناء عظيم أو في صالة عظيمة في بهو عظيم، مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى جنب بعض، فإذا هم قد جعلوا طعاما بين يدي إلى آلهتهم فإذا هي في بهو عظيم، حطينها في مكان فناء عظيم أو في صالة عظيمة في بهو عظيم، مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى جنب بعض، فإذا هم قد جعلوا طعاما بين يدي الأصنام، حاطين أكل يظنون حيجي لهم البركة، قالوا: إذا رجعنا وجدنا الآلهة بركت في طعامنا فأكلنا. فلما نظر إليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ألا تأكلون؟ تكلم الأصنام، بيسخر من الأصنام، حط لكم أكل عشان تأكلوا، ألا تأكلون؟ ما تردوا، ما بتتكلموش، ليه؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، كسر بفاس في يده، جعل على رؤوسهم يكسرهم واحد واحد واحد، وترك الكبير وعلق فيه الفاس، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، لعلهم إليه يرجعون. يمكن يقول الكبير ده اتغاظ من الباقي رح مكسرهم عشان يبقى هو الواحد بس الإله، لعلهم إليه يرجعون. هنا في حذف تقديره، رجعوا من العيد إلى الأصنام، لما رأوا الأصنام اتفزعوا، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. من الظالم ده اللي عمل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. كأن إبراهيم هو قال لهم: إني سقيم وحنرجع، كأنه جهر وقال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. في ظنه ما هم مش سامعين، ولكن سامع البعض من ضعفائهم أو ممن كانوا حوله سامعوا ذلك من إبراهيم، فشهدوا عليه، قالوا: سمعنا فتى يقال يذكرهم يقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فتوه هنا مع شباب، شابا يقال له إبراهيم، قالوا كان عنده 26 سنة في هذا الوقت. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني كأن الملك بتاعهم وهو النمرود يعني عايز يحقق العدالة، إنه هاتوه ونجيبوا الشهود قدام الناس لعل الناس يشهدون عليه عشان ما نظلموش ونعملش في حاجة من غير شهادة، لعلهم يشهدون عليه فيكون ذلك حجة عليه صلوات الله وسلامه عليه، يشهدون بأنهم رأوه وهو يكسر الأصنام. قالوا: فأتوا به على أعين الناس أمام الناس يرونه لعلهم يشهدون عليه. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ سؤال يحققه معه، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ الجواب: بل فعله كبيرهم هذا. أنت شايفين متكسرين، وده بس اللي مش متكسر يبقى هو اللي عمل العملة دي. قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وكأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيعلق شيئا على شيء هذا، أنت شايفين متكسرين، وده بس اللي مش متكسر يبقى هو اللي عمل العملة دي. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وكأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيعلق شيئا على شيء. هذا من معاريد الكلام، معاريد تورية في الكلام، يعطي معنى أو كلمة لها معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. فكأن إبراهيم يقصد في الكلام إن نطق هؤلاء يبقى هذا هو الفاعل، ولكن هؤلاء لا ينطقون وليس هذا هو الفاعل. فكأنه يقول لهم إن اعقلوا مين يفعل هذا، هؤلاء لا ينطقون، هذا الذي يصنع ذلك، إن نطق فهو الفاعل. هذا قول من الأقوال اللي ذكروها فيها. أو إن إبراهيم كأنه يقول بل فعله، هذا قول الكسائي، قال ويوقفون بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، فكأنه يقول بل فعله من فعله وكبيرهم هذا. يبقى هنا في التعريض في الكلام كان حيفهمونهم فعله كبيرهم هذا، وهو يقصد شيئا آخر غير ذلك، يقصد فعل ذلك من فعل. وسكت وقال كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوا هؤلاء التماثيل واسألوا هذا الكبير إن كانوا ينطقون، بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون. وجاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه إن في المعاريد لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريد لمندوحة عن الكذب، يعني الإنسان إذا اضطر لشيء كما اضطر إبراهيم فله أن يعرض بدلا من أن يكذب. وفرق بين الكذب بيتكلم عن الشيء الخطأ وهو يقصد ما يقول ويقصد هذا الكلام الذي هو كذب وليس صحيح. أما التورية فيتكلم بالشيء ويقصد لازمه، يقصد شيء له معنيين، هو لا يقصد المعنى القريب وإنما يقصد معنى آخر بعيدا، المعنى لا يستحضره السامع فيظن المعنى القريب. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. سمى هذا النبي صلى الله عليه وسلم كذبة، وقال صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وقول بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، وفي رواية قال لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء قط إلا في ثلاث، قوله إني سقيم، وقوله لسارة أختي، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وهنا إبراهيم كذب ثلاث مرات، والراجح أن الثلاث مرات كنا من التعريض، تعريض في الكلام ولا يقصد الكذب المحض. هنا طبعا لو قلنا إنسان طول حياته لم يكذب إلا ثلاث مرات هذا شيء قليل جدا جدا، شيء ما كذب أي كذب هذا ثلاث مرات، والكذب في ذات الله عز وجل. ولاحظ الحديث بيقول لنا إيه هنا، سنتان في ذات الله سبحانه، طب والتالتة كانت إيه؟ كانت لنفسه. هنا كأن هذا نبي عليه الصلاة والسلام، ومرتبته عند الله مرتبة عظيمة جدا عليه الصلاة والسلام، فكونه كذب ثلاث مرات كأنه نزل المرتبة شوية خلته من وراء، فتقدم عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لم يكذب أبدا صلوات الله وسلامه عليه. لما يؤتى بإبراهيم يوم القيامة ويقال له اشفع لنا أنت خليل الرحمن، يقول أنا خليل من ورائك خليل، ويذكر كذباته الثلاث، إن كذب ثلاث مرات فيرفض أنه يشفع يوم القيامة، يخاف من ذلك. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فما عهد عليه شيء قط صلى الله عليه وسلم، لا من كذب ولا غيره، ولا ينطق إلا بحق، سواء في جده أو في هزله صلى الله عليه وسلم، في ضحكه مع الناس، في الجميع لا ينطق إلا بحق صلى الله عليه وسلم. فلذلك يوم القيامة يتقدم ويقول أنا لها صلوات الله وسلامه عليه. شوف مقام النبي مقامه عظيم جدا. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم صلى الله عليه وسلم النبي إلا في ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، لما قال لقومه إني سقيم، يعني أنا تعبان، وكأنه أنا قلبي سقيم من تعبان، مريض القلب مما أرى عليه مما أنتم عليه من شرك، قال هذا وعرض في الكلام فعدت كذبة. وقول بل فعله كبيرهم هذا على أي تأويل من التأويلات، بل فعله كبيرهم إن كان يفعل فهو الذي فعل، ولكن الحقيقة أنه لا يفعل فليس هو، أو بل فعله من فعله وكبيرهم هذا، فعرض في ذلك. على كل سميت هذه الكذبة الثانية، الدل في ذات الله، كذب في ذات الله. طيب التالتة إيه؟ قال وواحدة في شأن سارة، كأنه لم يجعلها في ذات الله، وإن كانت حقيقتها أنها أيضا في الله عز وجل في سارة لما جاء بها هنا إلى مصر ويحكمها جبار من الجبابرة. وقيل له إنه دخل رجل اسمه إبراهيم ومعه امرأة هي أجمل الخلق أجمل نساء الناس وكانت سارة أجمل النساء. فإذا بالرجل يسأله من هذه؟ فلو قال امرأتي حيأتي الإبراهيم ويأخذها. فلذلك إبراهيم عرض في كلامه قال أختي قال أختي قال أختي على كل أخذها أتزوجها. فلغاية ما إبراهيم يجد حيلة يستخلصها من هذا الرجل فقال أختي. وقال لها إني قلت له إنك أختي فلا تكذبيني أو فلا تكذبيني ما تكذبيني هذه. فلو قال امرأتي حيأتي الإبراهيم ويأخذها. فلذلك إبراهيم عرض في كلامه قال أختي قال أختي قال أختي على كل أخذها أتزوجها. فلغاية ما إبراهيم يجد حيلة يستخلصها من هذا الرجل فقال أختي. وقال لها إني قلت له إنك أختي فلا تكذبيني أو فلا تكذبيني ما تكذبينيش بما قلت إنك أختي. فهنا مضطر فقال هذا عليه الصلاة والسلام علشان يحمي نفسه من القتل لعله يبلغ رسالة الله سبحانه تبارك وتعالى وأمر الله عز وجل بعد ذلك. ولكن سميت هذه وإن كان مضطرة إن هي لنفسه ما هياش في ذات الله سبحانه تبارك وتعالى. وإن كانت من غير إبراهيم لا من الممكن أن يقال هذا في الله عز وجل بلاء ابتلي في الله. ولكن إبراهيم لعظيم منزلته فما يصنعه الأنبياء والمرسلون من أشياء قد يكون إحسانا من غيرهم ولكن فيهم قد يلامون على هذا الشيء. فدعلت هذه ثلاث كذبات لإبراهيم. وقيل بل وأخرى رابعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ويقوله هذا ربي هذا ربي لما ناظر أهل العباد للكواكب فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي هذا ربي. وإن كان إبراهيم يقصد إن هذا ربي في زعمكم أنتم تزعمون أن هذا ربي ولكن كتبت هذه أنها من ضمن الكذبات قال هذا ربي مناظرة لهؤلاء. يقول العلماء الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه هذا الكذب. وإبراهيم كلامه عليه الصلاة والسلام لم يكن من باب الكذب وإنما كان من باب التعريض الذي ذكرنا أنه يذكر الكلمة التي تحتمل أكثر من معنى هو يقصد معنى بعيدا والسامع يظن المعنى القريب. الغرض أنه قال لهم اسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. نقف على هذه الآية وفي الغد نكملها إن شاء الله. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.